صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. الاعتقاد بوجود خالق ومدبر للكون، كما أثبت علماء الآثار والتنقيبات ودلت عليه الرسوم القديمة المكتشفة، من أقدم العقائد الملازمة للإنسان من يومه الأول وإلى يوم الناس هذا. فقد اكتشفت أقدم الرسومات الكهفية في كهف يسمى الكاستيلو في أسبانيا. يعود تاريخ هذه الرسومات إلى 40,000 سنة، وقد قدمت دراسات حول هذه الرسومات. نتيجة هذه الدراسات هي أن هذا الكهف بما فيه من الرسومات، بحسب موقعه الذي لا يصلح للسكنة بسبب وعورة الطريق وصعوبة الوصول إليه، إنما أعد لعبادة الإله والتقرب إليه. ولهذا أطلق على هذا الكهف اسم مشهور، وهو كنيسة سيستين، أي المكان الذي أعد لعبادة الإله وتقريب القرابين له فيه. الاعتقاد بوجود الله في عقيدتنا نحن المسلمون كان موجوداً مع الإنسان الأول. الإنسان الأول كان نبيا أنزله الله تبارك وتعالى من السماء، ومعه إيمانه بوجود الله وبتوحيد الله تبارك وتعالى. استمر هذا الاعتقاد، استمر هذا الإيمان يعبر القرون من الإنسان الأول إلى يوم الناس هذا، أغلب الذين يعيشون على كوكب الأرض الآن يؤمنون بوجود إله. أغلب الناس ينتمون إلى ديانات ثلاث: الديانة الأولى الديانة المسيحية، عدد المسيح يبلغ 2,200,000,000، ثم الديانة الإسلامية عدد المسلمين 1,600,000,000، ثم تأتي الديانة الهندوسية في الرتبة الثالثة، عدد الهندوس يبلغ 1,100,000,000، ثم بعد هذه الديانات تأتي ديانات أقل عددا مثل الزرادشتية والهندوكية واليهودية. كل هؤلاء يطبقون على الاعتقاد بوجود إله. نعم يختلفون في اسم الإله، في صفة الإله، هل هو واحد أو متعدد، ولكن يتفقون هنالك إله خالق للكون، مدبر للكون. مركز الدراسات الأمريكي المختص بدراسة المعتقدات بيو فورم قدم إحصائية تقول هذه الإحصائية 84% من مجموع سكان الأرض يؤمنون بوجود إله، يعتقدون أن للكون خالق وأن هنالك قدرة غيبية وراء عالم الطبيعة تدبر هذه الطبيعة. 84 يعني أن الذين لا يعتقدون بوجود الله قلة. الذين لا يؤمنون بوجود الله في الشرق الأوسط عددهم فقط 2%، في أفريقيا 3%، في أوروبا 13%، والبقية يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى أو يؤمنون بوجود إله، وإن اختلفوا في صفة الإله، وإن اختلفوا في أن هذا الإله هل هو واحد أو متعدد، ولكن يتفقون بأغلبية ساحقة على أن هنالك إله. أكبر عدد ذكر للملحدين 800,000,000، 150,000,000 منهم هم الملحدون بما يسمى بالإلحاد القوي، أي يعتقدون بعدم وجود إله، وأما البقية فهم يقولون نحن لا ندري يوجد إله أو لا يوجد إله. السؤال الذي نريد الإجابة عليه في هذه الليلة وفي الليلة المقبلة إن شاء الله هو: ما هو السبب الحقيقي وراء الاعتقاد بوجود إله؟ لماذا أغلب الناس يعتقدون بوجود خالق ومدبر للكون؟ ما هي العلة الأساسية، السبب الأساسي وراء الاعتقاد بوجود إله؟ في مقام الجواب على هذا السؤال قدمت نظريات متعددة، نحن نقتصر على ذكر ثلاث نظريات في هذه الليلة، نذكر نظريتين إن شاء الله في الليلة المقبلة نذكر النظرية الثالثة. نأتي إلى النظرية الأولى، صلوا على محمد وآل محمد. النظرية الأولى هي نظرية الخوف والجهل. أصحاب هذه النظرية يقولون الإنسان البدائي كان يخاف من مجموعة من الظواهر الضارة التي تسبب له الضرر وربما تنهي حياته، كان يخاف من الزلازل، البراكين، من الأمراض والأوبئة، وكان لا يعرف سبب هذه الظواهر كيف تحدث، فاعتقد بسبب خوفه وبسبب جهله بوجود قوة عظيمة وراء الكون هي التي تحدث هذه الظواهر، فأخذ يخضع لها ويقدم لها القرابين من أجل السلامة والعافية. ولد يورات في كتابه المشهور قصة الحضارة يقول: الخوف كما ذكر بعض الفلاسفة هو أول أمهات الآلهة. الآلهة لها أمهات ولدتها، يقول أول تلك الأمهات الخوف، خوف الناس لأنهم يخافون، ولدوا فكرة وجود إله. ثم يقول: اشتركت عوامل متعددة في خلق الاعتقاد الديني، منها الخوف من الموت. الناس يخافون من الموت، يخافون من الانتقال، لا يعلمون ما هو مصيرهم بعد الموت، فاعتقدوا بوجود آلهة تنتظرهم في العالم الآخر، إما تنتظرهم بالرحمة وإما تنتظرهم بالعذاب. راسل الفيلسوف الإنجليزي كان من المتحمسين في تبني هذه النظرية في بعض فترات حياته. كان يقول: الإنسان لأنه يجهل الأسباب الطبيعية اعتقد بوجود إله. هو لا يعلم أن سبب الزلزال تحرك صفائح الأرض، أو سبب البركان ضعف القشرة الأرضية، أو سبب الأمراض الفيروسات والبكتيريا، لا يعلم، يجد نفسه صحيح ثم في فترة يتحول إلى مريض ولا يعلم كيف حدث هذا المرض، فاعتقد بوجود قوة أحدثت فيه المرض، مع أنه في الواقع فيروس دخل في جسمه وتمرض. لو أن الإنسان أدرك الأسباب واستطاع أن يتنبأ بوقوع هذه الأسباب ويحذر من وقوع هذه الظواهر لما اعتقد بوجود إله. لهذا قال: هناك علاقة بين انتشار العلم وانتشار الإلحاد، كلما توسع العلم وانتشر كلما اقترب الناس نحو الإلحاد، وكلما انتشر الجهل وترسخ الجهل اقترب الناس نحو الاعتقاد بوجود آلهة. هذه النظرية نظرية فاسدة باطلة، وتوجد عليها ملاحظات متعددة، ولكن رعاية للوقت نقتصر على ذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن الواقع اليوم يكذب هذه النظرية. اليوم يا أخوان هو يوم تطور العلوم وتفجر المعارف والمعلومات. الآن أغلب الناس يعلمون بأغلب الأسباب الطبيعية، أغلب الناس يعلمون أن سبب الزلزال تحرك صفائح الأرض، أو سبب الأمراض والأوبئة فيروسات ومخلوقات بكتيرية، ومع ذلك أغلب الناس يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. 84% يؤمنون بوجود الله عز وجل. إذا كان سبب الاعتقاد بوجود الإله الجهل بالأسباب الطبيعية، فلماذا نرى أغلب الناس مع علمهم بأسباب الظواهر الطبيعية يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى؟ أوروبا الآن من أكثر الدول تطورا في صعد متعددة، في علم الرياضيات، في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في علم الفلك، في علم الطب. المواطن الأوروبي يخضع لتعليم متطور جدا، مع ذلك نسبة الملحدين في أوروبا فقط 13%، والأغلب يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. لماذا لم ينحسر الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى في أوروبا لما اتسع العلم عندهم؟ هذا دليل وبرهان على أن سبب الاعتقاد بالله ليس الجهل بأسباب هذه الظواهر المكروهة، لأنه حصل العلم بأسباب الظواهر، ومع ذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى موجود. فلا بد وأن نبحث عن سبب آخر غير الجهل والخوف. الملاحظة الثانية يا إخوان هي أن أكبر العباقرة في مختلف الحقول المعرفية يؤمنون بوجود الله. أغلب عباقرة والمكتشفين أصحاب التخصصات العلمية يعتقدون بأن للكون إله. تبدأ من سقراط، أفلاطون، أرسطو، فارابي، ابن رشد، ابن سينا، غاليليو، إسحاق نيوتن، أينشتاين، كل هؤلاء يؤمنون بوجود إله مع أنهم عباقرة متخصصون عارفون بالأسباب الطبيعية لهذه الظواهر المكروهة. إسحاق نيوتن من أكبر العقول العلمية التي عرفها التاريخ البشري. مايكل هارت صاحب كتاب العظماء 100 ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله العظيم الأول، قال أعظم إنسان عرفه التاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة إسحاق نيوتن، وبعد إسحاق نيوتن ذكر المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إسحاق نيوتن كان مؤمنا ومدافعا عن الإيمان بوجود إله وخالق، ونقلت عنه عبارة مشهورة ولطيفة جدا، يقول الجاذبية يمكن أن تفسر لنا حركة الكواكب ولكنها لا تفسر لنا ما الذي جعلها تتحرك، فالله يحكم كل شيء ويعلم بكل شيء. القانون كقانون الجاذبية يمكن أن يفسر لنا الظاهرة، قانون الجاذبية يفسر لنا لماذا الكواكب تتحرك في حركة متسقة، ولكن قانون الجاذبية لا يفسر وجود نفسه. هو كيف وجد هذا القانون؟ هنا قانون الجاذبية لا يتكلم، العقل يقول لا بد من وجود موجد لهذا القانون. من القوانين العلمية، الماء إذا بلغت حرارته 100 درجة يغلي، هذا قانون. بهذا القانون نحن يمكن أن نفسر ظاهرة الغليان، لماذا غلى الماء؟ تقول بلغ الدرجة المعينة 100 درجة، الماء بلغ 100 درجة إذن هو يغلي. بالقانون يمكن أن نفسر الظاهرة الغليان، هذه ظاهرة تغير يحدث، ولكن هل يمكن هذا القانون أن يفسر وجود نفسه؟ لماذا هناك علاقة بين بلوغ هذه الدرجة والغليان؟ لماذا في الكون يوجد هذا القانون ويحكم بعض الظواهر هذا القانون؟ نفس القانون لا يفسر وجوده، لا بد من وجود موجود خلق الكون وجعل فيه هذه القوانين. أصحاب نظرية الجهل والخوف يتصورون أننا نحتاج إلى الله تبارك وتعالى في تفسير وجود الظاهرة، فقالوا الإنسان البدائي لأنه يجهل أسباب الظواهر كان يؤمن بوجود الله، ولكن بعد أن عرفت أسباب الظواهر وهي القوانين فلا داعي إلى فكرة وجود الله تبارك وتعالى، مع أننا نحتاج إلى فكرة وجود الله كما يقول إسحاق نيوتن في تبرير وجود الظواهر وفي تبرير وجود القوانين التي تفسر هذه الظواهر. أينشتاين لعله أكبر عقل في القرن المنصرم، عنده كتاب اسمه العالم كما أراه أنا، يقول فيه هذا الإيمان القلبي العميق والاعتقاد بوجود قوة حكيمة عليا يمكن أن ندركه من خلال هذا الكون الغامض الذي يعطينا فهما وفكرة عن هذا الإله. يقول هذا الكون يدل على وجود الله، هذا النظام يدل على وجود منظم، إذا تدبرنا في الكون فإن الكون يعطينا فكرة عن الله تبارك وتعالى. في كتاب 100 عالم حاز جائزة نوبل توجد إحصائية مذكورة، وهي أن 67% من العلماء الذين كرموا بجائزة نوبل كانوا يعتقدون بوجود الله تبارك وتعالى. يعني أغلب العلماء المتخصصين الذين كرموا في جائزة نوبل يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، وهم أكبر العقول البشرية، هم العباقرة في علم الرياضيات، في علم الكيمياء والفيزياء وغيرها، يعني هم العباقرة في العلوم الطبيعية، في العلوم الإنسانية، بل هم أكبر العباقرة، ومع ذلك أكثرهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. إذا كان أكثر العباقرة يؤمنون بوجود الله، كيف يمكن أن نقول سبب الاعتقاد بوجود الله هو الجهل؟ يوجد كتاب لطيف جدا، أنا أنصح الأخوة المؤمنين بأن يقتنوه ويقرأوا فيه. الكتاب عنوانه الله يتجلى في عصر العلم، مجموعة من العلماء المتخصصين من الغرب والشرق، كل عالم يقدم في تخصصه، يقدم في علم الرياضيات أو في علم الكيمياء أو في علم وظائف الأعضاء، كل عالم في تخصصه يقدم دراسة ويثبت من مجال تخصصه وجود الله تبارك وتعالى. إذن هذه النظرية نظرية باطلة لا يمكن الالتزام بها. نأتي إلى النظرية الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. النظرية الثانية هي النظرية الماركسية. الماركسيون عندهم قاعدة في باب المعرفة، يقولون كل نظرية وكل فكرة بل كل سلوك وعادة لها سبب واحد، وهو الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الإنسان. وضعك الاقتصادي يحدد نوعية أفكارك كيف تفكر، ويحدد أيضا طبيعة سلوكك كيف تعمل. لهذا يطلق على النظرية الماركسية بالمادية التاريخية، لأنهم يفسرون التاريخ ويفسرون الأفكار والنظريات والحوادث تفسيرا ماديا، يربطون كل شيء بالاقتصاد. الماركسيون خصوصا كبراء الماركسية ماركس، إنجلز، لينين، هؤلاء حاولوا أن يفسر الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى تفسيرا ماديا. قالوا الإنسان في بدايته كان يعيش مجتمع بسيط، مجتمع بدائي، ما كان يعتقد بوجود إله. ثم تطور المجتمع ووجدت فيه الطبقية، وجد في المجتمع طبقتان. الطبقة الأولى طبقة المستبدين الإقطاعيين الذين يتسلطون على الأرض وعلى وسائل الإنتاج ووسائل توزيع المنتج، والطبقة الثانية هي الطبقة المسحوقة الفقيرة، طبقة العمال، طبقة الكادحين. وقع نزاع بين هاتين الطبقتين، أرادت الطبقة العاملة أن تخرج من سلطنة الطبقة الإقطاعية، فاضطر الإقطاعيون والأغنياء إلى إحداث فكرة وجود إله. قالوا هناك إله وهو الذي خلق الطبقية ويريد هذا النظام، وأي محاولة للتعدي على هذا النظام هي تحدي للإله وتعرض صاحبها للمسؤولية فيما إذا مات في يوم القيامة. لهذا هم يقولون فكرة وجود الإله مخلوقة من قبل الإنسان الإقطاعي، الإنسان المصلحي، صاحب المصلحة، يريد من خلالها أن يخضع الفقراء ويبقيهم تحت سلطنته. فالإله لم يخلق الإنسان، بل الإنسان هو الذي خلق الإله من أجل مصالح اقتصادية. لهذا يقولون الدين إفيون الشعوب، يعني هو مخدر، الأغنياء والمتسلطون يخدرون به الفقراء والطبقة المسحوقة. هذه النظرية فيها جهتان. التفتوا بارك الله فيكم، نحن في هذا الزمان بسبب تطور وسائل الإعلام وبسبب ظاهرة الابتعاث وذهاب جملة من الشباب إلى الغرب، ابتلينا بمجموعة من الشبهات منشأها أمثال هذه النظريات البائسة، النظريات المترهلة. فالشباب مبتلون بمجموعة من التساؤلات، ولا بد أن نذكر لهم بعض الأجوبة العلمية الدقيقة حتى يستعينون بها فيما إذا أثيرت شبهة. فالمرجو منكم أن تتحملوا مثل هذا الطرح، نحن ابتلينا وأنتم ابتليتم بمثل هذا الطرح، والمرجو منكم أن تتحملوا ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. هذه النظرية فيها جهتان، الجهة الأولى بمثابة القاعدة، والجهة الثانية بمثابة تطبيق للقاعدة. الجهة الأولى هي القاعدة التي تقول كل نظرية منشأها الوضع الاقتصادي، وضعك الاقتصادي هو منشأ أفكارك، منشأ اعتقاداتك. والجهة الثانية الجهة التطبيقية، قالوا الإيمان بوجود الله منشأه مادي اقتصادي، وهو النزاع الطبقي بين العمال وبين الإقطاعيين. نحن عندنا تعليقان على هذه النظرية، تعليق يرتبط بالجهة الأولى بالقاعدة، وتعليق يرتبط بالتطبيق بالجهة الثانية. التعليق الأول هو أن النظرية الماركسية نظرية فاسدة، لأنها توقع الإنسان في الشك وعدم إمكانية الجزم بأي حقيقة علمية. كيف؟ الماركسيون يقولون أي نظرية سببها الوضع الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي كما نعلم وضع متأرجح متغير، اليوم الوضع بكيفية غدا يكون بكيفية أخرى، اليوم الأسهم خضرة بكرة ماذا؟ تصبح حمرة، دائما الأسهم صاعدة نازلة. إذا كان الوضع الاقتصادي متغير وهو منشأ الأفكار ومنشأ العقائد ومنشأ النظريات، يلزم من ذلك أن تكون النظريات ماذا؟ مشكوكة الحقانية. لا يمكن أن أعتقد بصحة أي نظرية، لأنني أقول لعل اعتقادي بصحتها بسبب وضع الاقتصادي غدا يتغير فأعتقد أنها باطلة. ما هو الضمان الذي يثبت لي صحة أن الأرض كروية وتدور حول الشمس؟ ما هو الضمان؟ لعل وضع الاقتصادي، رصيدي في البنك هو الذي جعلني أعتقد بهذه النظرية، نظرية الكروية أو نظرية دوران الأرض حول الشمس، ولعله إذا ارتفع الرصيد أو نزل ماذا أعتقد ببطلان ذلك. إذا كان منشأ الأفكار والنظريات في جميع العلوم الوضع الاقتصادي، والوضع الاقتصادي متبدل، يلزم من ذلك أن لا أجزم بصحة أي نظرية، وهذا يوقعني في الشك. وهنا يواجه الماركسيون سؤال جدا صعب ومحير، وهو أن الماركسيين يقولون عندنا قاعدة، كل نظرية تابعة للوضع الاقتصادي. نحن نسأل عن هذه القاعدة، هذه القاعدة هي أيضا تابعة للوضع الاقتصادي؟ لينين الذي يعتقد بهذه النظرية لأن وضعه الاقتصادي كان بدرجة معينة اعتقد بهذه النظرية، ولو تغير وضع الاقتصادي يغير هذه النظرية؟ أيضا نظريتكم أنتم تابعة لهذه الكلية، كل نظرية تابعة للوضع الاقتصادي أم لا؟ إذا قالوا هي تابعة، يلزم عدم إمكانية اليقين بصحتها، نحتمل أنها تتغير إذا تغير الواقع الاقتصادي. إذا قالوا لا هي غير تابعة للوضع الاقتصادي، سوف تكون نظريتهم مكذبة لنفسها، لأن النظرية تقول كل نظرية تابعة للوضع الاقتصادي، بما في ذلك نظرية وجود إله. كل نظرية الآن ظهر عندنا نظرية ليست تابعة، وهي النظرية الماركسية. إذن نفس النظرية هي تبطل نفسها، تثبت أنها فاسدة وباطلة. نأتي للتعليق الثاني. هنالك أمران يثبتان أن نظرية الماركسية في معرفة الله تبارك وتعالى باطلة. هم يقولون فكرة الإله جاءت من الإقطاعيين لأجل مصالح اقتصادية. هنالك أمران يكذبان ذلك. الأمر الأول تاريخ الأديان. نحن إذا قرأنا تاريخ الأديان نجد أن الأديان الإلهية نشأت في بيئة الفقراء المساكين الطبقة العاملة. الدين اليهودي نشأ على يد نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، واحتضنه بنو إسرائيل، وكان بنو إسرائيل من الطبقة الفقيرة المسحوقة، كان يستعبدهم آل فرعون. الإقطاعيون في ذلك الزمان كانوا يقولون بعدم وجود الله تبارك وتعالى، يتبعون فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، بينما الطبقة الفقيرة المسحوقة هي التي كانت تؤمن بوجود الله. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. المسيحية أيضا على يد نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكان حوله فقراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء كما هي وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه، واستمروا في اضطهاد من قبل اليهود إلى سنة 313 إلى أن تنصر الإمبراطور قسطنطين. كانوا فقراء طبقة مسحوقة، ومع ذلك كانوا إلهيين يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. الدين الخاتم كان على يد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن إقطاعيا، كان فقيرا يرعى الأغنام، حتى قال المشركون احتقارا لوضعه الاقتصادي: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما كان غنيا وما كان إقطاعيا، عنده مزارع وبساتين يريد أن يخضع فيها الفقراء والمساكين. إذن تاريخ الأديان يكذب هذه النظرية. تاريخ الأديان يبرهن أن الإيمان بالله بدأ على يد الفقراء والمساكين. الأمر الثاني هو أن سيرة الإلهيين الحقيقيين كانت على ترك الوضع الاقتصادي وترك الدنيا وما فيها من أجل الإيمان بالله تبارك وتعالى. المؤمنون الحقيقيون كانوا يضحون بالوضع الاقتصادي من أجل عقيدتهم، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يقال عقيدتهم نشأت من أجل الحفاظ على وضعهم الاقتصادي. رسول الله صلى الله عليه وآله عرضت عليه الدنيا من أجل أن يتنازل عن عقيدته في الله وفي توحيد الله، ومع ذلك لم يقبل. أرسل إليه المشركون ابن الربيعة وقال له: يا بني، لقد جئت لقومك بأمر عظيم، فرقت فيه جمعهم وسفهت به أحلامهم، وإني أعرض عليك أمورا انظر فيها لعلك تقبل بعضها، إن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا وجعلناك الأغنى، وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا فلم نقضي في أمر دونك، وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا. ما الذي تريد؟ تريد الدنيا؟ خذ ما تشاء من الدنيا، نجعلك الأغنى، نجعلك صاحب القرار النافذ، ونجعلك الملك المطاع. ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ قال: والله إن وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم بعد أن أصبح سلطانا وحكم في المدينة صلى الله عليه وآله، كيف كانت عيشته؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يشبع 3 أيام متصلة، كان فراشه من الجلد ومحشو بالليف، يتمكن صلى الله عليه وآله من الظفر بألوان الملذات، ولكنه ضحى بكل لذة من أجل لذة واحدة وهي رضا الله تبارك وتعالى. بعد رسول الله وصيه وأخوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين كان يعمل في بستان ليهودي في المدينة، يأخذ الأجر يتصدق بها ويشد حجرا على بطنه ويبيت جائعا صلوات الله وسلامه عليه. يدخل عليه سويد بعد أن أعطي حقه في الحكم فيراه جالسا على حصيرة بالية، فيقول: يا أمير المؤمنين، أنت ملك المسلمين والحاكم على بيت المال، وتأتيك الوفود، وفود كسرى، وفود قيصر، يأتيك الولاة، ألا يوجد في بيتك غير هذه الحصيرة البالية؟ فيلتفت إليه صلوات الله وسلامه عليه ويقول: يا سويد، إن اللبيب لا يؤثث دار النقلة، لقد نقلنا متاعنا إلى دار المقامة ونحن منتقلون إليها عن قريب. يبلغه أن واليه على البصرة عثمان بن حنيف لبى دعوة طويلة فيها ألوان الأطعمة، فيكتب إليه صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظ، وما استيقنت بطيب وجوهه فنل منه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره بثوبه ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا حزت منها وفرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: بلى، لقد كان في أيدينا من كل ما أضلته السماء فدك، كان عندنا فدك، فشحت عليه نفوس قوم وسخت عنه نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدث، نتيجتنا أن نعمل عمل صالح نراه في القبر، النهاية هي القبر، إما أن نرى نعيما وإما أن نرى شقاء، والنفس مضانها في غد جدث، تنقطع في ظلماته آثارها وتغيب أخبارها وحفرة لو أوسعت يد حافرها، وحفرة لو زيد في فسحتها أو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى طريق هذا العسل المحلى ونسائج هذا القز ولبائب هذا القمح، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له في الشبع، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ هذا هو الإله الحقيقي الذي يؤمن بوجود الله ويترجم إيمانه بوجود الله كسلوك ظاهري. هذا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومثل أمير المؤمنين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الحسين، ضحى بكل ما عنده في سبيل الله، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الرضيع فداه كل رضيع، وبعزة الإيمان خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بشرع الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. كان في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بكتاب يزيد ابن معاوية: خذوا البيعة من الحسين وإلا فاضربوا عنقه، عظم الله أجري وأجوركم. فقرر إمامنا أن يخرج ثائرا: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. والحسين عليه السلام عنده أحبة في المدينة، لا يتمكن الحسين من الخروج قبل أن يودع الأحبة. إلى أين ذهب صلوات الله وسلامه عليه؟ ذهب إلى قبر جده رسول الله، وقف على القبر الشريف، تقول الروايات: بكى بكاء شديدا، ثم ألقى بنفسه على ذلك القبر الشريف وأخذ يبكي بكاء إلى أن هومت عيناه، فرأى جده رسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة ورعيل من الأنبياء، ضم رسول الله ولده إلى صدره، قبله بين عينيه، ثم قال له هذه الكلمات التي تقطع القلوب: حبيبي حسين. مع رسول الله، ارفع صوتك: حبيبي حبيبي حسين، كأني أراك عن قريب، مرملا بدمائك في أرض كرب وبلا، بين جماعة من أمتي، بأي حال يا رسول الله وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، أين المنادي وحسين، وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. عندها قال إمامنا: جد يا رسول الله، ضمني إلى صدرك وخذني معك في القبر، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. وصل يا ويل القبر جد وبك حسين، يودع والدمع يجري من العين، هو فوقه وصاح الصوت صابين: يا جد مفارقك غصب علي، يا جدي بوسط قبرك ضمني وياك، يا جدي الضيم شفت عقوب عينك، يقل لو دعت الله وعدك هناك، تروح وتنذبح في الغار، تروح وحوت ذبح يا حسين عطشان وتظل مرمي بلي أكفان ويظل جسمك لعند الخيل ميدان ولا تبقى من ضلوعك باقي. عظم الله أجري وأجوركم. خرج من قبر رسول الله توجه إلى قبر أمه الزهراء إلى قبر ذلك الصدر الحنون الذي طالما ضمه ومسح على رأسه وأذهب عنه الهم والغم ألقى بنفسه على قبر فاطمة واقف على قبرك وهمي واقف وياي محتار من جور الدهار ما غفت عيناي ضميني لصدرك قبل ما تذبحني عداي أنا العزيز وجارت علي الدني ريتك تحضري لي وحالي تشوفي إيه إيه ارفع صوتك ريتك تحضري كربلاء وحالي تشوفي ودم الحجار من جبهتي بيدك تمسحي والسهم المثلث من وسط قلبي تطلعي وتعالج جروحي بيدك يا أمين من نومتك قعدي يا مكسورة الظل نشفي دمع عيني تراني عزيزك ما هو من العادة عن ولادك تصدي جار الدهر وتشمتات بين الأعادي. أبيات الدعاء وأسألك الدعاء ما هو جواب الزهراء لولدها الحسين؟ قالت له بلسان حالها كان الكرب لم سافر يا ابن تروح الله وياك وانا واعدك يا حسين أجيلك بالطفوف هنا بنسى لطمة عيوني وبنسى ضلعي المكسور بنسى لطمة عيوني وبنسى ضلعي المكسور وبطلع أنا من قبري بكفان بدمع منثور وبحضر لك يا حسين بيوم العاشر بعاشور وعدك الفاجعة ومصرع تلقاني أنا ويا مرة بحضران وياك عند القاسم الأزهار الأنوار بشوفك وحدك تشيله وظهرك من حني مكسار ومرة بنظرك ممتد عد جثات علي الأكبر تون وتصيح لفراقة تنادي يا ابني ما بنسى وعد مصرع أبو فاضل بحضر أنا بشوف عيون مصيوبة ومن الهام مخسوفة وباعينك أنا يا حزين وبجمع بيدي جفوفة باعينك أنا يا حزين وبجمع بيدي جفوفة كفاية من كسر ظهرك منه اللي يشيل الوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب، ودافع الغم عن المأسور الضعيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.